الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الثقافة الإسلامية. الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في الثقافة الإسلامية، والذي سيكون بعنوان قضايا معاصرة من منظور الفكر الإسلامي. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي. تحدث عن حكم عمليات التجميل في الشريعة الإسلامية. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، المحافظة على البيئة. ثانياً، عمليات التجميل. ثالثاً، الإجهاض. رابعاً، زراعة الأعضاء ونقلها. خامساً، الاستنساخ البشري. وأخيراً، أخلاق المهنة. أما بالنسبة للبيئة والمحافظة عليها، فالإسلام جاء بقواعده الجميلة ومقاصده الكلية ليرعى هذه العوالم المختلفة التي نعيش على ظهرها، وذلك من خلال اهتمامه بالبيئة التي نستنشق هواءها ونعيش على ترابها ونأكل ونشرب من خيراتها. وحتى لا يتمادى الإنسان من خلال اكتشافاته الكونية والحضارية في الإخلال بقوانين الكون ونواميسه التي وضعها الله. ولذلك قد أشار القرآن الكريم إلى فساد البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد جاءت السنة النبوية بمجموعة من الآداب التي تهتم بالمحافظة على البيئة، ومنها إماطة الأذى عن الطريق. ففي الحديث: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك أيضا الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء، وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، والمد هو ملء الكف. كذلك أيضا عدم تلويث الماء، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم أي الماء الراكد. كذلك أيضا حث الشرع على تغطية الأواني حتى لا تتلوث. كذلك أيضا النهي عن التنفس في الإناء أثناء الشرب. هذا بالنسبة للبيئة والمحافظة عليها. ومن مواضعنا كذلك عمليات التجميل التي تجرى في عصرنا الحاضر. ما هو حكم عمليات التجميل؟ فعمليات التجميل إما أن تكون عمليات ضرورية بسبب تشوهات، أو تكون غير ضرورية وذلك لمجرد التجميل فقط. فالعمليات الضرورية تكون لإزالة عيوب خلقية منذ الولادة، أو عيوب طارئة بسبب حادث أو غير ذلك. هذا النوع من العمليات جائزة، فقد ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب. أما العمليات غير الضرورية وهي لمجرد التجميل فقط، ف فهو غير جائز شرعا، وربما يكون فيه تغيير لخلق الله، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله. وكذلك لعن الرسول الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. أما دراسة علم التجميل فلا حرج فيه، لكن التنفيذ لا يجوز في المحرم. ومن القضايا التي نحتاج أن نتحدث عنها في هذا المجال مسألة الإجهاض. والإجهاض هو إخراج محتوى الرحم من النطفة الأمشاج حتى نهاية الحمل، ويكون فيما بعد الأسبوع 20. ولكن ما هو حكم الإجهاض، أي إجهاض الجنين؟ فالأمر يختلف، فقد اختلف الفقهاء في مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح فيه والتصوير له أو بعد نفخ الروح. ومعنى قبل نفخ الروح والتصوير أي قبل مضي 120 يوما، لأن النفخ لا يكون إلا بعد 120 يوما، والتصوير لا يكتمل إلا بعد 40 يوما من بداية تلقيح النطفة. يرى العلماء المعاصرون عدة آراء في مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح فيه، فجماعة منهم يرون جواز الإجهاض في الأيام الأولى من الحمل أي قبل نفخ الروح. وإلى هذا الرأي ذهب الشيخ علي الطنطاوي ومحمد سلام مذكور ومصطفى الزرقاء ورئيس محكمة اليمن العليا باليمن، حيث لم تمنع الفتوى سوى إخراج الجنين الذي نفخت فيه الروح فقط. وهناك فريق من المعاصرين يرى حرمة الإجهاض مطلقا، وعلى رأسهم الشيخ العلامة وهب الزحيلي والدكتور يوسف القرضاوي والشيخ شلتوت وحسان حتحوت ومحمد شمس الدين وغيرهم. والراجح في رأي المؤلف أن التوجه العام يذهب إلى القول بعدم الجواز للإجهاض قبل نفخ الروح دون مسوغ قوي، وذلك لارتكاب هذا المحظور. ولذا فإن الصيرورة إلى هذا الرأي الفقهي يعد أوفق لما يمثله من روح الشريعة الإسلامية، وذلك لأمره تعالى بحفظ النسل في كل مراحله، خاصة إذا لم تكن هناك ضرورة موجبة لإخراج الجنين. أما حكم إجهاض الجنين وإخراجه بعد نفخ الروح فيه والتصوير، فأئمة المسلمين والفقهاء حرموا الإجهاض إذا دخل الجنين المرحلة الإنسانية، أي بعد 4 أشهر، وبالتحديد بعد 120 يوم، إلا إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم قطعا، فتقدم عندئذ حياتها على حياته، وهذا يحتاج إلى فتوى المتخصصين من الأطباء المسلمين الموثوق بهم. ومن القضايا كذلك المعاصرة التي تحتاج إلى نقاش هو زراعة الأعضاء ونقلها. والسؤال في هذا المجال: ما هو حكم التبرع بالأعضاء؟ وفي المسألة تفصيل، حيث يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهود له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. كذلك أيضا يجوز نقل الأعضاء من جسم إلى جسم آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. كذلك أيضا تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. وكذلك أيضا من القضايا في نقل الأعضاء، يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر، ويحرم كذلك نقل عضو من ميت إلى حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما إما إن كان النقل يعطل جزء من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر. كذلك أيضا يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفي مجهول الهوية أو لا وارث له. وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع. أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو بمكافأة وتكريم فمحل اجتهاد ونظر. وكل ما عدا الحالات والصور المذكورة مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر، وتحتاج إلى دراسة شرعية وطبية. وقد أجمع الفقهاء على نقل جواز نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان، سواء كان ذلك الحيوان طاهرا مذكى أو غير مذكى أو خنزير إن تعين ذلك. من القضايا المعاصرة أيضا مسألة الاستنساخ البشري والهندسة الوراثية. فتعريف الاستنساخ هو أخذ خلية جسدية من الشخص المراد استنساخه ودمجها ببيضة مفرغة للحصول على صورة مطابقة للأصل. فما هو حكم الاستنساخ؟ نذكر في هذا بعض قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وهي تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين، أي يقصد الجنيني والجسدي، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري. كذلك تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية، سواء كان رحما أم بويضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية للاستنساخ. يجوز شرعا الأخذ بتقنية الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنباتات والحيوانات في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. وأخيرا من القضايا التي نحتاج أن نتحدث في حلقتنا هذه هي أخلاق المهنة، وهي بمعنى الأخلاق الحسنة في أعمالنا ومعاملاتنا، حيث أثبتت التجارب الإنسانية والأحداث التاريخية أن ارتقاء الشعوب والأمم مرتهل بارتقائها في سلم الأخلاق الجميلة والقيم السامية، والتي لا يستغني عنها واحد من أصحاب المهن المجتمعية، فالصدق مثلا والحياء والصبر والعدل والوفاء والمحبة والعفة والرحمة، كل هذه المعاني وغيرها هي الروح الحقيقي لأي أمة أو شعب يعيش على هذه البسيطة. فهناك أخلاق ينبغي أن يقوم بها التاجر، وهناك معاملات لا بد أن يحسنها الطبيب، وكذلك لا بد أن يلتزمها الموظف والمعلم، كل في مكانه واختصاصاته، وذلك حتى تسير الحياة بشكل طبيعي. وبغير ذلك تتحول الحياة إلى قطاع من الحيوانات يفترس الكبير منها الصغير وهكذا. فالتاجر يلزمه الصدق والوفاء في العقود، والوفاء بالكيل والوزن، وبيان السلعة وجودتها أو العيب إذا وجد فيها، كذلك عدم المغالاة في السلع والسماحة والكرم وغيرها من الأخلاق التي لا بد أن يلتزمها التاجر. كذلك المعلم يحتاج إلى الصبر والحرص على المواعيد وغرس القيم بين طلابه وتلاميذه، وتقديم النموذج الأمثل للقدوة الحسنة من خلال سلوكه وتصرفاته. كما أن الموظف كذلك عليه واجبات أخلاقية، منها العدل وعدم المحاباة، كذلك التواضع ودقة المواعيد، والمحافظة على أوقات الناس وأعمالهم وأوقاتهم وإنجاز أعمالهم، وعدم أخذ الرشوة والهدايا وغيرها. هذا بالنسبة لهذا الموضوع وهو أخلاق المهنة. وبذلك نصل إلى ختام درسنا لهذه الحلقة. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان قضايا معاصرة من منظور الفكر الإسلامي. وبهذه أعزائنا الطلاب والطالبات كان درس اليوم بعنوان قضايا معاصرة من منظور الفكر الإسلامي، تناولنا فيها المحاور التالية: أولا المحافظة على البيئة، كذلك أيضا عمليات التجميل، وتحدثنا عن الإجهاض وزراعة الأعضاء ونقلها، وتحدثنا عن الاستنساخ البشري، وأخيرا أخلاق المهنة. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في مقرر قادم. للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى الكتاب المقرر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثقافة الإسلامية، الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.